أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أتابع الحديث في مقامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدث عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لكن قبل متابعة استعراض نصوص الإمام الخميني أقف عند تذكيرين. التذكير الأول أن قيمة الثورة الإسلامية في إيران، قيمة الصحوة الإسلامية التي فجرها بتوفيق الله تعالى عبده المسدد الإمام السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، قيمتها بالجانب العقائدي، قيمتها في قاعدتها العقائدية، في منطلقها العقائدي. ولولا ذلك لما كان من واجبنا التفاعل معها إلا في حدود ما تلتقي مع أهداف العقيد. فرق كبير بين من يرتبط ب الإمام الخميني رضوان الله عليه أو بخلفته الإمام الخامنئي دام ظله ارتباطا سياسيا، وبين من يرتبط ارتباطا عقائديا ويتابع الشأن السياسي بقيادة الولي في زمن الإمام الخميني، بقيادة الإمام، الآن بقيادة الإمام الخامنئي حفظه الله ودام ظله. إذا كان الشخص يبني العلاقة بهما على أساس العقائد، على أساس العقيدة، فإن معنى ذلك أن أصل الارتباط بفقيه بسبب أنه فقيه، بسبب أنه نائب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الأمر يجعل الشخص يركز على العقيد. فإذا الأمر الأول الذي أريد أن أذكر نفسي والآخرين به أن علينا أن نتنبه إلى أن علاقتنا بالثورة الإسلامية وبالجمهورية الإسلامية علاقة عقائدية. الأمر الثاني الذي يجب أن نتذكره دائما أننا نعيش في عصر ينتشر فيه الجهل بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقامات أهل البيت عليهم السلام والمعصومين جميعا، خصوصا سيد النبيين وسادة المعصومين الرسول الأعظم وآله الأطهار. وبما أننا نجد في نصوص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ما يساعدنا على تصحيح عقيدتنا وعلى معرفة المعصومين عليهم السلام بحسب مراتبهم التي رتبهم الله تعالى بها، فلذلك ينبغي أن نركز على ما تحدث به الإمام الخميني باعتباره الفقيه النوعي، وكتبه تشتمل على ما يحتاجه المؤمن في مجال تصحيح عقيدته، كما تشتمل كتب الإمام على ما يحتاجه المؤمن في مجال تهذيب النفس والتزكية. كذلك في مجال الفقه لمن كان يقلده وبقي على تقليده بناء للحي من المراجع الذين رجع إليهم. ونجد أيضا في كتب الإمام وخطبه النهج السياسي الذي ملأ الخافقين والذي هو غني عن التعريف. أقصد لا يصح أن يقتصر ارتباطنا بالإمام الخميني رضوان الله عليه أو بالإمام الخامنئي إذا ما ظله على الجانب السياسي، وإنما يجب أن نتنبه دائما إلى الجانب العقائدي، إلى العقيدة وما يرتبط بالعقيدة من أخلاق وشريعة، أحكام شرعية. بعد هذين التذكيرين أقف عند النص الأول، يتحدث حول السعادة المطلقة أو الكمال البشري المطلق، ويتحدث عما يقابل السعادة المطلقة أو الكمال البشري المطلق الذي هو الشقاء المطلق والنقص المطلق. يتحدث عن ذلك ضمن التسلسل التالي، يبين أن الإنسان ما دام في عالم الطبيعة فهو في معرض أن يتأثر بجنود الرحمن أو بجنود الشيطان. الإنسان موجود بعالم الطبيعة بتعبير الإمام فهو تحت تصرفات جنود إلهية وجنود إبليسية، يعني معرض لأنوار الهداية الإلهية المتوجهة إليه، ومعرض أيضا لظلمات الإغواء الشيطان. فإذا سلم الإنسان من إبليس وجنوده، من جنود الشيطان، فإذا لم يكن لإبليس من أول فطرة الإنسان إلى آخرها تصرف في فطرته فهو إنسان إلهي لاهوتي. الإنسان بعالم الطبيعة دائما يمكن أن يتبع جنود الرحمن أو يتبع جنود الشيطان. إذا لم يتبع جنود الشيطان ولم يحتل الشيطان أي موقعا أي موقع أي حصن من حصون نفسه وبقيت فطرته سليم، ظل كما خلقه الله عز وجل صاحب فطرة سليمة، فهو إنسان إلهي لاهوتي. هلأ بعد شوي بيجينا أنه إذا الشيطان دخل إلى نفس الإنسان واحتل مواقع في النفس أو احتل مواقع النفس شو بصير؟ هلا عم نحكي عن الإنسان الإلهي اللاهوتي الذي لم يتأثر بجنود إبليس إطلاق، بالإضافة إلى أنه إنسان إلهي ولاهوتي فهو من قرنه إلى قدمه نور وطهارة وسعادة، فقلبه نور الحق ولا يتوجه الحق وقواه الباطنية والظاهرية لا يتوجه لغير الحق. إنسان هذا سليم من جند إبليس لا يتوجه لغير الحق، وكل قواه الباطنية يعني مثلا تفكيره، الآمال، الخصوصيات، كل القدرات الباطنية وكل القدرات الظاهرية، مشي وكلامه كله يكون نورانيا وطاهرا ولا يتصرف فيها سوى الحق، وليس لإبليس فيها حظ ولا لجنوده فيها تصرف. طيب مين هو الإنسان اللي وصل إلى المرتبة اللي هي الكمال المطلق بحيث لا تأثير للشيطان عليه؟ هذا الكلام، هذا المقام منحصر بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم صلوات
الله.
منحصر به صلى الله عليه وآله بالأصالة. طيب تسألني وأهل البيت شو؟ جواب أهل البيت استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وآله بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تصحيح العقيدة مسألة حساسة. قد ما نتكلم عن عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه وعظمة أهل البيت بدنا ننتبه إنه الرسول صلى الله عليه وآله هو بتوفيق الله مصدر هذه العظمة. اتبعه علي عليه السلام فوصل علي إلى هذا المقام العظيم، لكن هذا المقام الذي هو الكمال البشري المطلق والذي هو السعادة المطلقة، هذا المقام مختص بالأصالة بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام: ومثل هذا الموجود الشريف طاهر مطلقا ونور خالص، وهو صاحب الفتح المطلق وواجد لمقام العصمة الكبرى بالأصالة. طيب بقية المعصومين شو؟ بيقول الإمام: وبقية المعصومين واجدون لذلك المقام تبعا لتلك الذات المقدسة باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صاحب مقام الخاتمية الذي شو هو مقام الخاتمية؟ الذي هو الكمال على الإطلاق، يعني الكمال البشري على الإطلاق. وحيث إن أوصياءه مشتقون من طينته ومتصلون بفطرته فهم أصحاب العصمة المطلقة بتبعهم له، ولهم التبعية الكاملة، يعني هم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا كاملا فوصلوا إلى هذه المرتبة، مش بالأصالة، الأصالة للنبي صلى الله عليه وآله، بتبع لرسول الله وصلوهم سلام الله عليه. طيب هذا إذا كان الإنسان سليما من تلاعب إبليس وجنوده. أما إذا تلوث الإنسان بجنود إبليس، يقول الإمام: وإذا تلوث نور الفطرة بالقذارات الصورية والمعنوية فبمقدار التلوث يبتعد عن بساط القرب، قرب من الله عز وجل، ويهجر حضرة الأنس، بيطلع من عالم الأنس بالله عز وجل، حتى يصل إلى مقام ينطفئ فيه نور الفطرة بالكلية وتصير مملكة النفس شيطانية كلها، ويكون ظاهرها وباطنها وسرها وعلنها كل شيطان في تصرف الشيطان. فيكون الشيطان، خلينا ننتبه هون، فيكون الشيطان قلبه وسمعه وبصره ويده ورجله، وتكون جميع أعماله شيطاني. إذن صار في عنا كمال مطلق، في عنا نقص مطلق، يعني كمال بشري برجع بقول مطلق ونقص بشري مطلق. كمال المطلق اللي هو صاحب مقامه الأساس بالأصالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النقص المطلق هذا الأشخاص الكافرين الذين اتبعوا الشيطان، وبين قوسين اكتمل اتباعهم للشيطان، يعني اتبعوا الشيطان 100%، بصير واحدهم مظهر الشيطان. كيف المطيع لله عز وجل بصير مظهر الرحمن، تجليات الرحمن، هذا بصير تجليات ومظهر الشيطان. يقول الإمام: وإذا وصل أحد والعياذ بالله إلى هذا المقام فهو الشقي المطلق ولا يرى وجه السعادة أبدا. طيب هون بحس واحدنا انه لازم يفكر انه اني وين؟ في عنا كمال بشري مطلق، وفي عنا نقص بشري مطلق، في عنا سعادة، في عنا شقاء، واحدنا يسأل نفسه انا اين؟ الجواب في كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، هذه يقول: وبين هاتين المرتبتين مقامات ومراتب لا يحصيها إلا الله، وكل من يكون إلى أفق النبوة أقرب بيكون أقرب للكمال، وكل من يكون إلى جو الشيطان وإبليس أقرب بيكون أقرب للشقاء. يعني بعبارة أوضح، واحدنا بده يشوف قديش بيعصي الله عز وجل، فيما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة ارتكابه، وقديش بطيع الله عز وجل فيما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه عن الله سبحانه وتعالى. يعني قديش نسبة اتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله، بنعرفها منين؟ من مجال التزامنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. بماذا جاء؟ جاء بكل شيء يحتاجه الإنسان. هذا راح يجينا بالنص الثاني، شو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الدقيق أنه واحد بكل أمر، كل فعل أو ترك، بده يشوف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بترك هذا الأمر أو أمر بفعله. إذا كان قد أمر بالترك يتركه، أمر بالفعل يفعله، أما أنه يشتغل على خاطره وبعدان أنه المسألة الشرعية كيف، أو أنه هو يصير يقول لا أنه هذا الحكم الشرعي هيك، أبدا. بيقول الإمام: وبين هاتين المرتبتين مقامات ومراتب لا يحصيها إلا الله، وكل من يكون إلى أفق النبوة أقرب فهو من أصحاب اليمين، وكل من كان إلى أفق الشيطان أقرب فهو من أصحاب الشمال. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قديش واحدنا بيطيع الله عز وجل؟ هل قد هو علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله؟ وهل قد نسبته من أهل اليمين؟ ممكن يكون 5% 10%، مسألة إلها علاقة بالاتباع بالطاعة، مش بالادعاء. مش أنه يظل واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون اتباع ودون طاعة. يجب أن نتنبه إلى أن دراسة الفقه أساس. واحد ما بيقدر يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا عرف شو هي الأحكام الشرعية، ولمن بيدقق بالمستحبات، لأن هذه الأحكام هي أمور يحبها الله عز وجل وبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيدقق واحد يدرس فقه بده يعرف شو هي المكروهات، هذه أمور يكرهها الله عز وجل وبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون أن نتبع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طريق إلى حب الله عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النص الثاني اللي قلت لكم عن معنى الشهادة بالرسالة بكمل الفكرة بشكل أوضح حول هذا الموضوع. شو يعني الشهادة بالرسالة؟ يعني حول قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو معنى هذا الكلام؟ وما هي آداب الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة؟ باختصار الإمام يطرح أمرا مفترض نكون عارفينه لكن جديد جملة وتفصيلا. شو الجديد فيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني أن الشخص عندما تقع مشكلة بينه وبين حدا تاني، زوجين بالبيت أو أي اثنين تقع بينهما مشكلة، المعتقد بأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينتبه أنه الله عز وجل بعث لي رسالة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول تصرفي عند الغضب، حول تصرفي إذا آذاني شخص. كيف النبي بعث هيك؟ الله عز وجل بعث النبي بيقول له انه في الامر الفلاني الحكم الشرعي هيك، في الامر الفلاني الحكم الشرعي. مش نحن منقول الاسلام له في كل واقعة حكم؟ مش الشرع انه كل مسألة والمسائل فيها حكم شرعي؟ شو معنى انه يحرم الغيبة؟ غيبة حرام، شو معناها؟ معناها انه الله عز وجل بعث لكل فرد من الناس رسالة، ضمن الرسالة العامة بعث رسالة بيقول له النبي عم ببلغك عن الله عز وجل، واهل البيت بلغوا عن النبي انه الغيبة حرام. فاللي بيعتقد انه اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شامل لكل الموارد وبيشتغل على اساسها، هذا حقيقة يعتقد بان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خلينا نقول مثلا انه واحد بيدعي انه كثير هو بحب بيو كثير، وبيو بعث له انه صالح اخوتك اشتغل مع اخوتك غير شكل، لما بيعادي اخوته بيكون عن جد بيحب بيو؟ اللي بيحب بيطاوع، مش هيك؟ ان المحب لمن احب مطيعه. لاحظوا كيف بيتكلم الامام الخميني عن هذا. اولا يبين بالعموم آداب الشهادة بالرسالة، ثم يتحدث عن عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتحدث عن عظمة المقر حقيقة بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة، ثم يبين لنا ما هي علامة ذلك، شو هي العلامة اللي بيعرف منها الواحد أنه عن جد هو مقر بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة. يقول الإمام: أولا، وأما آداب الشهادة بالرسالة فهي شو هي؟ الآداب بيجمعها عنوان مركزي: أن يوصل الشهادة بالرسالة من الحق. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، أن يوصل ذلك إلى القلب. قلب واحد بشوف شخص بيقول لك معقول، بس مرة تانية بيقول لك أنا والله حبيته. نحن اعتقادنا بأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاد ذهني ونظري، والله لا، في حب بقلبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولرسالته، في حب، معناها وصلت الشهادة بالرسالة إلى القلب. إذا ما في حب وحنين معناها بعد مش واصل القلب، أخذنا علما بذلك. فإذا كان في مجال من المجالات واصلة، معناها واصلة بهالمقدار. وخصوصا الرسالة الختمية، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب. الرسالات السماء يعني التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، مزامير إلى آخره، والقرآن الكريم، رسالات كلها دون مستوى الرسالة الخاتم. يعني البشرية تدرجت وتدرج معها الوحي إلى أن وصل للكتاب المبين الذي فيه كل احتياجات البشرية إلى آخر الوجود والحياة. هي الرسالة، الرسالة الأعظم من الله عز وجل مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هي الرسالة فيها جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود، تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية، كل العوالم تتنعم وتستفيد من بركات هذه الرسالة خاتم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفيد منه الأولون والآخرون وكل الناس. شو الشاهد على الأنبياء؟ شاهد على الأنبياء صح أنه رسالته يعني أول الأنبياء خلقا وآخرهم وجودا في الدنيا، أنه بعث خلقه الله بذاك العالم وبعثه قبل الأنبياء، لكن خلق في هذا العالم آخر الأنبياء. كل عوالم الغيب والوجود والشهود كلها تستفيد من بركات موائد نعمه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السيد العظيم الكريم هو واسطة الفيض الحق والرابط بين الحق والخلق. كيف بيوصلنا الفيض الإلهي بالنسبة للنور؟ وصلنا من الشمس مش هيك؟ طيب الفيض الإلهي يعني الله عز وجل أفاض هذه الشمس على الناس ببركة مين؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفاض أفاض النبوة على الأنبياء ببركة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أفاض كل الوجودات الخير أفاضها الله عز وجل ببركة واسطة الفيض المحمدية وسط بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام نقطة كتير عقائديا حساسة: ولولا مقام روحانيته، لولا أنه واصل إلى مقام الكمال البشري المطلق، ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة من مقام الغيب. ما حدا كان بحصل، ما حدا كان قادر يوصل للاستفادة من بركات الله عز وجل. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. النبي صلى الله عليه وآله بإذن الله هو سبب الهداية والوجود والخلق وكل النعم، فهو واسطة الفيض الأساسي. الشمس بيوصلنا نور الله عز وجل ونور الحياة الإلهي منها ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والماء بنستفيد منه ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل حيثياتنا، الأنبياء اللي بعثوا مثل ما قلت لكم للأمم، كذلك الأولياء، أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزهراء مثل ما قلنا بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصلوا إلى هذا المقام. لولا مقام روحانيته وولايته المطلقة ما حدا بيلبق له يكون له لياقة الاستفادة من مقام الغيب الأحدي. بعد ولما عبر فيض الحق إلى موجود من الموجودات. أنا قلت نجد في نصوص الإمام الخميني رضي الله عليه ما يصحح عقيدتنا، هذا بعض كلام الإمام. في كثير من الكلام نحن بعيدون عنه، خصوصا بعد أن انتشر وباء الغزو الثقافي وصار ينحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أنه يعني ما كان قبل 14 قرن، يعني نحن مثلا أحدث، هلا نحن مودرن يعني، والعياذ بالله، هذا وين وهذا المقام وين؟ بعد ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لما أشرق نور الهداية في عالم من عوالم الظاهر والباطن، لأنه هو نور الله في ظلمات الأرض، هو صلى الله عليه وآله نور الله. ولولا مقامه وروحانيته لما وصلت الهداية، إنه صلى الله عليه وآله لهو النور الذي ورد في آية الله نور السماوات والأرض، هو نور الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت عظمة شرع الدين ورسول رب العالمين في قلب الإنسان، إذا واحد فعلا وصلت الشهادة بالرسالة إلى قلبه، شو بصير؟ بصير يهتم بالأحكام الشرعية، بصير يهتم بالأداب الأخلاقية، لأن واحد بحب الشخص وبنشدله عن جد بصير يحب حركاته وسكناته، بعد شوية بتشوفه صار يحكي مثله لأنه بحبه كثير. طيب إذا نحن وصل إلى قلبنا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد برسالته التي جاء بها صلى الله عليه وآله، شو بصير؟ إذا دخلت عظمة شرع الدين ورسول رب العالمين في قلب الإنسان يدخل فيه أهمية أحكامه وسننه وعظمتها، بصير المستحب الصغير أو المكروه الصغير عنا عظيم. مثلا الآن إذا شفنا سبحة مسبحة وثبت عنا أنه هذه كانت في يد الإمام صاحب الزمان عشان تعالى فرجه، ده شغلة كبيرة. طيب لما منشوف مكروه معين أو مستحب معين، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وآله مبلغا عن الله عز وجل، ديش هذه العظمة. فإذا شيء طبيعي جدا، إذا دخلت عظمة شرع الدين في قلب الإنسان يدخل فيه أهمية أحكامه وسننه وعظمتها. فإذا أدرك القلب عظمتها، القلب أمير الجوارح. لما واحد واقف بالصلاة وين بيكون فكره؟ مطرح ما قلبه بحب، مش هيك؟ القلب يكون مع ما أحب، والإنسان فكره وجوارحه واهتماماته جوانحه، هلأ جوانحه بتكون مع، يعني باطنه بيكون مع ما يحب. فإذا دخلت شهادة بالرسالة إلى القلب وأحبها الشخص، أحب الرسالة الخاتمة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبيعي جدا تخضع له سائر، تخضع لمين؟ للقلب. سائر القوى الملكية والملكوتية، الظاهر والباطن، عالم الملك هذا الظاهر والملكوت الباطن، وتنفذ الشريعة المقدسة في جميع المملكة الإنسانية، في جميع مملكة النفس. الإنسان هو دولة ومملكة. فإذا القلب أحب، القلب أمير الجوارح، الجوارح بتلتزم، والجوانح أيضا أمير الجوانح، الجوانح بتلتزم. أما إذا كان التعاطي مع الرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، وهيك يعني نظري ومش واصل، ما في تفاعل، هون مندرك قديش أهمية بناء علاقة الحب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مش مأمورين بس بالاعتقاد بالنبي صلى الله عليه وآله، مأمورين بالاعتقاد ومأمورين أكثر بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. مش بس عن حب النبي صلى الله عليه وآله بدنا يعني نلطم على راسنا ونبكي كثير ونتضرع حتى الله عز وجل يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وآله، كذلك حب الله سبحانه وتعالى، حب القرآن الكريم اللي هو الرسالة، وحب أهل البيت اللي هن استمرار، حفظ استمرار الرسالة وبقائها. العلاقة ينبغي أن تكون علاقة حب وحنين وحنان. الحب منعرفه كيف شكله، هذا نمط التدين اللي عندنا، هذا تدين مبني على الحب ولا مبني على المصلحة؟ على هيك بعض المرات في شحطات حبه، بعض المرات بتروح، وأحيانا بيوصل واحد بالحب بصير يحكي مثلا عن أحد المعصومين وبينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، في أصول للشهادة بالرسالة، أنه كل عظمة المعصومين 13 مستمدة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل عظمة المعصومين الأنبياء قبل الرسالة الخاتمة أيضا عظمتهم مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الرسالة القرآن، قليل هذا المثل أنه واحد ينقل له أنت إلك رسالة من الله عز وجل، بقول أنا إلي رسالة؟ نعم نعم نعم. شو معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ الله عز وجل باعث رسالة مش للناس كافة، كافة العالمين، مش لجميع الناس، بلى. شو جميع الناس؟ أنا وإنت واحد أو اثنين من هالناس ولا لا؟ إذا أي واحد منا إذا قيل له إن الله عز وجل قد بعث لك رسالة هي القرآن الكريم، وحدنا بينتبه ساعتها قديش مقصر بالعلاقة مع القرآن الكريم، لأنه إذا هو إجته رسالة من حبيب بتشوفه مشغول باله فيها عطول وبدقق فيها، أصلا ما ممكن يبعد عنها. هذه الرسالة من الحبيب هيك يتعامل معها. طيب أشهد أن محمدا رسول الله والقرآن ما في علاقة فيه، الحديث الشريف ما في علاقة خاصة، إنه واحد بده يقرأ كل الأحاديث اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول يعرف أينه صحيح أينه مش صحيح، لذلك يركز وما قادر يطلع بيركز على كتب علماءنا اللي بيقولوا هذا الحديث ضعيف، هذا حسن، هذا موثق، مثل كتاب مرآة العقول في شرح أصول الكافي، أو كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخليه حب بده يعرف كل كلمة قالها، كل حرف قاله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هون بيوصل الإمام الخميني الحديث عن علامة الصدق بالشهادة بالرسالة. إذا واحد بده يعرف حاله صادق ولا مش صادق، شو العلامة؟ يقول: وعلامة صدق الشهادة أن تظهر آثارها في جميع القوى الغيبية والظاهرة ولا تتخلف. أنه مثلا واحد بتشوفه أمين بتقول أنه عنده دين، معناها هون بهالمجال الرسالة الشهادة بالرسالة واصلة للقلب. انه مثلا وقت الصلاة هو بيستعد جاهز وبده يقوم يصلي اول الوقت، معناها الرسالة الالهية اللي حملها النبي صلى الله عليه وآله هون واصليته. بس اذا بطش بغيبة شخص لانه حاقد عليه او متأذي منه، واجا واحد قال له ما هذا غيبة، بيقول له شو غيبة، هذا فاسق، هذا قليل بحقه هيك، معناها الرسالة مش واصلة. إذا واحد صعب بالتعامل مع زوجته مش واصلته الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، أو فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أهان النساء إلا لئيم. وآخر ما أوصى به الضعيفين: المرأة واليتيم. إذا امرأة شريرة وموجودين هول بتعامل زوجها بقسوة، مش واصلتها رسالة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادتها مش صحيحة، لأنه المعصية علامة عدم الصدق. واحدنا قادر بناء على هذا يعرف حاله، أنه يراقب نفسه قديش بيعصي هو مش عم يعترف بأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شهادته للنبي بالرسالة صلى الله عليه وآله ناقصة بالمورد الفلاني المورد الفلاني المورد الفلاني، بس ما نوصل المثل اللي بيقولوه العلماء: أكلت الرمان مثلا، والله انه هيك بيستثني الا كذا كذا كذا، بيظل انه حبه، بيطلع ماكل حبه رمان مش ماكل الرماني كلها. بيقول اكلت الرماني كلها ما عدا مثلا 900 مثل افرض 90 حبه من ري قديش، بحيث انه بيستثني حبه. فانه اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحسن الخلق موجوده، التصرفات الفرديه وبالكلية، بالعلاقة بالمال، بالعلاقة بالأكل، بالنظرة، بحركة هذا اللسان، بكل شيء. وأي مخالفة معناها أنه لا يشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، هذه الرسالة الشهادة مش واصلة لقلبه، بيشهد فيها نظريا بس مش واصلة لقلبه. طيب معنى هذا شو؟ بناء للحديث اللي مر معنا انه كل ما الشيطان كان متصرف بالنفس بيكون هالقد بعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما كان لا الرحمن متصرف بيكون من أهل اليمين. يعني القلب النفس فيها جنود الرحمن والله جنود الشيطان. وأديش النسبة إذا كانوا اثنين موجودين، أديش نسبة جنود الرحمن وأديش نسبة جنود الشيطان. النص الثالث الذي أقف عنده من نصوص الإمام رضوان الله عليه حول عظمة مقام كمال العبودية. هذه مسألة العبودية مسألة حساسة جدا 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 جدا، لأنه نحن بنعتبر حالنا عبيد الله عز وجل وعباد الله، وبيقرأ واحدنا بالدعاء بيقرأ انه العبد الحقير الفقير الذليل المسكين المستكين، لكن التصرف تصرف بيكثر فينا بيكثر فينا، ومش الجميع، بيكثر المؤمن الشيخ الفرعون والحج الفرعون والأستاذ الفرعون والحج الفرعوني والشاب الفرعون والصبي الفرعوني والولد الصغير الفرعون شغبي. طيب العبودية شو؟ العبودية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عبودية عن التواضع، ما بتكبر على حدا، يعني لا يؤذون الذر، ما بيأذي حدا نهائيا. بس هذا اللي جاي على البيت انه خلص اجا عزرائيل اجا فرعون قص ولا كلمة، ما حدا يرفع صوته، انا ما قلت هيك، شو هالشغلة؟ هذا عبد الله؟ هذا عبد الله؟ والله عبد الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يا قلب، ويشهد الله أني أقول لنفسي أولا، إذا التدين نحن متعودين عليه بدنا نعيد النظر فيه، تدين بيجتمع مع فرعنة؟ أصلا التدين مبني على العبودية. شو هو أعظم مقام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مقدم على الرسالة، عبده ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده. عبودي لله، يقول الإمام هذا مقام عظيم، كمال العبودية. بيقول الإمام هذا المقام مثل ما حكينا بالسعادة والكمال البشري المطلق، منحصر بالأصالة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتبع له أهل البيت وصلوا إلى هذا المقام، مقام كمال العبودية بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا عبارات الإمام، يقول وليعلم أن العبودية المطلقة من أعلى مراتب الكمال وأرفع مراتب الكمال وأرفع مقامات الإنسانية. أعلى مراتب الكمال وأرفعها وأسماها وليس لأحد فيها نصيب بالعبودية المطلقة، ليس لأحد فيها نصيب سوى الأكمل من خلق الله محمد صلى عليه وآله الله. وأولياء الله الكمل، فله هذا المقام بالأصالة، النبي إبراهيم النبي موسى النبي كل الأنبياء أهل البيت الأولياء، طبعا المعصومين 13 سادة المعصومين جميعا ببركة رسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله فوق الكل، كل أولياء الله وصلوا إلى ما وصلوا إليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هو الشاهد على الأنبياء، ما بعث نبي إلا بالاعتقاد به. فله هذا المقام بالأصالة وللأولياء الكمل بالتبعية، وأما بقية العباد فهم، لاحظوا العبارة، فهم في طريق العبادة عرج، بعرجوا بقية الناس، نحن منعرج العبودية، بيدعي واحدنا العبودية بس بيشتغل بتفرعن. فهم في طريق العبادة عرج، وعبادتهم وعبوديتهم معلولتان، معلولين، عبودية مريضة مع العلي وعبادة مع العلي. ولا ينال المعراج الحقيقي المطلق إلا بقدم العبودية، ولهذا قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، فقد أسرى الله سبحانه بتلك الذات المقدسة إلى معراج القرب والوصول بقدم العبودية والجذبة الربوبية. يعني مثلا إذا الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بنبيه، بيكون النبوة سبب الإسراء. إذا قلنا أسرى بعبده، عم بيقول الإمام العبودية، يعني هذا الوصول إلى المقام نتيجة العبودية. في نص آخر الإمام الخميني رضوان الله عليه بيتحدث عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء بيتحدث عن عظمة القرآن، يعني عظمة الرسالة، ثم يتحدث عن عظمة الرسول، لأنه الحديث عن الرسالة طويل، والحديث هنا عن مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأذكر الفقرة اللي خاصة بعظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإنها لمعجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ كان على معرفة بمبدأ الوحي بحيث تكشف له أسرار الوجود، وكان هو صلى الله عليه وآله بدوره يرى الحقائق بوضوح ودون أي حجاب، وذلك بعروجه وارتقائه قمة كمال الإنسانية. وفي ذات الوقت كان حاضرا في جميع أبعاد الإنسانية ومراحل الوجود، يعني بالبعد اللاهوت الإلهي هو في أعلى المراتب، وحاضر بمقامات الإنسانية في جميع المجالات. الإمام عنده تعبير عن الزهراء عليه السلام، أنه طبعا موجود ملكوتي إلى آخره. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزهراء عليه السلام حوراء إنسية، يعني جانب اللاهوتي والجانب الإنساني، الجانب الإلهي والجانب البشري. ثم يقول الإمام: فمثل، يعني النبي صلى الله عليه وآله، بذلك أسمى مظهر لهو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو تجلي، الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو تجلي هذا. كما سعى إلى رفع جميع الناس للوصول إلى تلك المرتبة، وكان يتحمل الآلام والمعاناة حينما كان يراهم عاجزين عن بلوغ ذلك. ولعل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إشارة خفية إلى هذا المعنى، ولعل قوله ما أوذي نبي، قوله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يرتبط أيضا بهذا المعنى. وللحديث صلة إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية وأنصار الله في اليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما، وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.